بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 37 من دروس شرح الأزهر على الأجرومية في ليلتنا هذه، ليلة الأربعاء الموافقة للـ25 رجب لعام 39 و400 ألف. وأخذنا في الدرس الماضي الكلام على المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة، فما هو تعريف المفعول المطلق؟ المصدر المنصوب لعامله، نعم، المصدر المنصوب المؤكد لعامله أو المبين لنوعه أو عدده. فالمصنف لا يريد أن يتكلم عن المصدر من حيث هو مصدر، ولكن يتكلم عن المصدر من حيث انتصابه على المفعولية المطلقة من هذه الناحية فقط. وهو من هذه الناحية على 3 حالات: إما أن يكون مؤكدا لعامله، أو مبينا لنوعه، أو مبينا لعدده. تعال المؤكد لعامله: يا أخي ضربت ضربا، أحسنت، وأكلت أكلا، وشربت شربا، وخرجت خروجا، وأكرمت إكراما، إلى آخره. المؤكد لعامله ما ضابطه؟ هو الذي يدل على ما دل عليه عامله من غير زيادة، يدل على ما دل عليه عامله من غير زيادة. ضربت ضربا، ضرب استفدنا منه وقوع الضرب، فضربا تأكيد للحدث. والمبين لنوعه مثال: ضربت زيدا ضربا شديدا، أحسنت، أو ضرب الأمير، يعني يكون بوصف أو بإضافة أو بغير ذلك. وتعريفه: هو الذي يدل على هيئة صدور الفعل، على هيئة صدور الفعل. تقول: ضربت، كيف أوقعت هذا الضرب؟ كيف كان هذا الضرب؟ فتقول: ضربت زيدا ضرب الأمير، ضرب العبد، ضرب الغضبان. طيب، هذا فيه بيان للهيئة التي صدر عليها الفعل، واضح؟ والمبين للعدد هو الذي يدل على مرات صدور الفعل. فالفعل لا نستفيد منه العدد، تقول: ضربت زيدا، لا نستفيد كم ضربته، لا نستفيد من الفعل عدد ضربات زيد، فنحتاج إلى شيء زائد، وهو المصدر المبين للعدد. فتقول: ضربت زيدا ضربة، أو ضربتين، أو ضربات. طيب، وينقسم المصدر المنتصب على المفعولية المطلقة إلى كم؟ تعرف يا خانة؟ نعم، لفظي ومعنوي، أحسنت، لفظي ومعنوي. فاللفظي يا خانة هو ما وافق لفظه لفظ فعله ومعنى، وهذا هو الأكثر، وهذا
هو الأكثر. مثاله: ضربت ضربا، كتبت كتابة، شربت شربا، أعطيت إعطاء، وهكذا. طيب، سواء كان الفعل لازما أو متعديا، اللازم مثل فرحت فرحا وقمت قياما، والمتعدي ضربت ضربا، أكرمت إكراما. والمعنوي هو الذي وافق معنى فعله دون لفظه، اتفق مع الفعل في المعنى دون الحروف. مثاله جلست قعودا، أحسنت، وقمت وقوفا، على المشهور من أنهما بمعنى واحد اختلفت حروفهما. وجلس وقعد لازما، والمتعدي المتعدي يا أخانا ضربته لكما، أهنته احتقارا، أحببته مقة، المقة بمعنى الحب. طيب، ونحو ذلك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم درس إضافي. تعرفون العمال الذين يشتغلون العمل الإضافي؟ نحن درس اليوم درس ماذا؟ درس إضافي. أي نعم، وإلا والله فالشغل حاصل، لكن من أجل ماذا يا إخواني؟ أن نأتيك على الكتاب قبل ماذا؟ أن يحل رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ظرف الزمان. قال المصنف رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان المسميين بالمفعول فيه. هذا هو النوع الثالث والرابع من المنصوبات. هذا على عد من يا إخواني؟ على عد ابن الحاج. وأما على عد أبي النجاء فقد عد ماذا؟ واحدا، وليس هناك مشكلة، سهل. أهم شيء أن نخرج ب15 منصوبا. وقول الشارح المسميين بالمفعول به فيه إشارة إلى أن بعض النحويين يسمي هذا النوع المفعول فيه، وبعضهم يسميه بظرف الزمان وظرف المكان، وهي ماذا يا إخواني؟ أسماء اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. التسمية بالظرف مذهب البصريين، والتسمية بالمفعول فيه مذهب الكوفيين، ولا مشاحة في الاصطلاح. وجمعهما المصنف في باب واحد لأنهما يتشابهان في الأحكام كثيرا. جمعهما المصنف في باب واحد لأنهما يتشابهان في الأحكام ماذا؟ أو في أكثر الأحكام، فيمكن أن تعرفهما بتعريف واحد، فتقول: الظرف زمانا أو مكان هو الاسم المنصوب بتقدير فيه. فقولنا الاسم ماذا؟ يشمل اسم المكان واسم الزمان. وأفرد المصنف كل واحد بتعريف من باب التسهيل على المبتدئ حتى لا يختلط أحدهما بالآخر. قال: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية، سواء فيه المبهم والمختص. هذا تعريف ماذا يا إخواني؟ اسم الزمان أو ظرف الزمان. عندنا الآن الظرف ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: زماني ومكاني. فإذا أردت أن تعرفهما بتعريف واحد قول: الظرف هو اسم، هو الاسم المنصوب بتقدير في. هذا يشمل الزماني والمكاني. وإذا أردت أن تخص كل واحد بتعريف مستقل تزيد كلمة الزمان والمكان، فتقول في تعريف ظرف الزمان: هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، والمكان اسم المكان المنصوب بتقدير في. هذا تعريف لكل واحد منهما. طيب، نأتي على التعريف يا إخواني. قوله هو اسم الزمان، خرج بهذا اسم المكان. لما نقول اسم الزمان نعرف ظرف الزمان، اسم الزمان أخرجنا ماذا؟ ظرف المكان. قوله المنصوب خرج به، خرج بماذا يا إخواني؟ المرفوع والمجرور. فالظرف إذا رفع أو جر خرج عن الظرفية، لا يقال له ظرف اصطلاحا. ما هو الظرف عند النحويين؟ المنصوب على الظرفية. فإذا رفع أو جر فماذا؟ خرج عن الظرفية. مثل ماذا؟ مثل أن تقول: يوم الجمعة يوم سعيد. يوم الجمعة يوم سعيد. ما إعراب يوم الجمعة؟ يوم مبتدأ، ويوم مضاف، والجمعة مضاف إليه، ويوم الثاني خبر، وسعيد صفة. ولا نقول في يوم في الموضعين ظرف، وإنما نقول مبتدأ وخبر. خرج ماذا؟ عن الظرفية. وهكذا إذا جر فتقول: فرحت بيوم الجمعة. فرحت ماذا؟ بيوم البحر جر، ويوم اسم مجرور. طيب، فاسم الزمان إذا رفع أو جر خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية. المنصوب، المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية. المصنف يقول: اسم الزمان المنصوب بتقدير في. بتقدير في، ما معنى بتقدير في؟ تقدير معناها. ولهذا زاد الشارح بتقدير معنى. بتقدير في، لا نأتي بفي نفسها، لا نأتي بفي نفسها. فإذا جئنا بفي نفسها سيكون مجرورا، وحينئذ يخرج ماذا؟ يخرج عن الظرفية. فما معنى قول النحويين بتقدير في؟ ما معنى بتقدير في؟ قالوا: تقدير المعنى. تقدير معنى في. ما هو معنى في؟ ما هو معنى في؟ الدلالة على الظرفية، الدلالة على الظرفية. وما هو أو ما هي الظرفية؟ ما هي الظرفية يا إخواني؟ الظرفية يقول النحاة هو كون شيء يستقر في شيء. الظرفية هي كون شيء يستقر ماذا؟ في شيء. فعندنا هذا الكأس ماذا فيه؟ فيه ماء، فهذا الكأس يعتبر ظرفا للماء. فالظرف هو كون الشيء يستقر فيه شيء آخر. يا إخواني، نحن الآن في المسجد، نحن الآن ماذا؟ في المسجد. فالمسجد ظرف لنا لأننا فيه. فالظرفية معناها كون الشيء يستقر فيه ماذا؟ شيء آخر. تقول الماء في الكوز، الناس في المسجد، فالمسجد محيط بهم. طيب، هذا معنى ماذا؟ هذا معنى الظرفية. واضح يا إخواني؟ إذن اسم الزمان هو ماذا؟ أو ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في. ما معنى بتقدير في؟ تقدير معناها وليس تقدير لفظها. تقدير معناها وهو الدلالة على الظرفية. في ما معناها؟ الظرفية. وما معنى الظرفية؟ يعني الشيء يستقر ماذا؟ في شيء آخر. هذا الكلام واضح يا إخواني؟ قول الشارع سواء فيه المبهم والمختص. نستفيد من هذا أن اسم الزمان ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم، وكلاهما يقبل النصب على ماذا؟ على الظرفية. فما هو المبهم وما هو المختص؟ المعلق هنا عندنا يقول المبهم ما دل على قدر من الزمان غير معين، ما دل على قدر من الزمان غير معين، نكرة نحو لحظة وحين، أو معرفة كالحين واللحظة. الآن كلمة لحظة، هل هذا مبهم أو مختص؟ مبهم، لأنه دل على مقدار من الزمان غير معين. فتقول انتظرتك ماذا؟ لحظة أو وقتا أو زمنا، هذا كله ماذا؟ مبهم، يدل على مقدار من الزمان ولكنه غير معين. هل هذا النوع يجوز نصبه على الظرفية؟ الجواب نعم. فتقول انتظرتك لحظة. ما يعرف لحظة؟ ظرف زمان. ظرف ماذا؟ زمان. وأول ما نسمع كلمة ظرف نعرف أنه منصوب ماذا؟ على الظرفية. إذا أطلق لفظ ظرف معنى أنه منصوب على الظرفية الزمانية أو المكانية. طيب، النوع الثاني الذي هو المختص عكسه، ما دل على مقدار معين معلوم، مثل يوم وليلة وأسبوع وشهر. فتقول انتظرتك يوما أو ليلة أو شهرا أو سنة أو أسبوعا، يدل على مقدار من الزمان ماذا؟ معين. هل هذا النوع يجوز انتصابه على الظرفية؟ الجواب نعم. إذن اسم الزمان أو ظرف الزمان ينقسم إلى كم يا إخواننا؟ قسمين، مبهم مختص، وكلاهما ينصبان على الظرفية. واضح؟ قال نحو اليوم. اليوم هذا مختص ولا مبهم؟ مختص، لأنه يدل على مقدار من الزمان معلوم الأول والآخر. نحو اليوم وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تقول صمت اليوم أو يوما أو يوم الخميس. نسيت يا إخواني، نسيت أن أقول ماذا المنصوب بتقدير في، ماذا أخرج هذا القيد؟ ماذا أخرج هذا القيد؟ أخرج اسم الزمان المنصوب على غير تقدير في، وهو المفعول به. مثلا مثاله أن تقول ماذا أحببت يوم الجمعة. الآن يوم منصوب، هكذا يوم منصوب، هل نصب على معنى في وهو الدلالة على الظرفية، أو نصب على أن الفعل وقع عليه ولم يقع فيه؟ الآن أحببت يوم الجمعة، أيش الذي وقع على اليوم؟ الحب وقع على يوم الجمعة، والمفعول به تقدم معنا أنه هو الاسم المنصوب الذي وقع عليه فعل الفاعل. فنفرق يا إخواننا بين وقع فيه ووقع عليه. فإن كان وقع فيه، إن كان وقع فيه مثل سافرت يوم الجمعة، السفر وقع على اليوم أو وقع في اليوم؟ وقع في اليوم. وأحببت يوم الجمعة، هذا ماذا؟ عليه. احترمت يوم الجمعة، عليه. طيب كتبت يوم الجمعة، أيضا عليه. فنفرق بين وقوع الحدث فيه أو وقوعه عليه. فإذا فكر الطالب قليلا هل الحدث وقع فيه أو وقع عليه، يفرق بين يعني اسم الزمان المنتصب على الظرفية واسم الزمان المنتصب على أنه مفعول به. هذا واضح يا إخواني؟ طيب هل تذكرون المثال الذي ذكرناه في التحفة العربية؟ ذكرنا أحببت يوم الجمعة، يوم هنا ما إعرابه؟ مفعول به. أحببت زيدا يوم الجمعة، ما هو يوم هنا؟ مفعول به ولا مفعول فيه؟ ها من يقول فيه؟ كيف عرف؟ ها يعني حبي لزيد وقع في يوم الجمعة. ماذا وقع في يوم الجمعة؟ حبي لزيد، أحببت زيدا متى؟ يوم الجمعة. نحذف زيد ونقول أحببت يوم الجمعة مباشرة، الحب وقع على اليوم. فنفرق أحببت زيدا بمعنى أحدثت حدثا في يوم الجمعة، هنا مفعول فيه. أحببت يوم الجمعة، هنا مفعول ماذا؟ به، مفعول به. قال صمت اليوم، ما معنى صمت اليوم؟ أحدثت في اليوم حدثا الصوم، هل هذا فيه ولا عليه؟ فيه، فهو مفعول فيه، ظرف. صمت اليوم أو يوما أو يوم الخميس. لماذا جاء بالثلاثة الأمثلة؟ ليبين أن الظرف قد يكون معرفة معرفا بالألف واللام مثل اليوم، أو معرفا بالإضافة مثل يوم الخميس، أو منكرا مثل يوما، وكلها ماذا؟ منصوبة على الظرفية. وعلى هذا فقس بقية الأمثلة، يأتي معرفا أو منكرا. قال: والليلة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول اعتكفت الليلة، هذا معرف لماذا؟ بالألف واللام. أو ليلة، عذفت عندنا هنا ليلة، أو ليلة الجمعة. وغدوة بالتنوين مع التنكير، وبعدمه مع التعريف، وهي من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس تقول أزورك غدوة أو غدوة يوم الاثنين. ما معنى يا أخواني بالتنوين مع التنكير وبعدمه مع التعريف؟ يعني يجوز أن تقول غدوة بالتنكير فتكون منصرفة، تكون ماذا؟ منصرفة. وبعدم التنوين تقول ماذا؟ معرفة. طيب، تقول أزورك غدوة بغير ماذا؟ بغير تنوين، لأنها علم، غدوة بمعنى غدوة يوم معين، غدوة يوم معين، هذا معنى قوله وبعدمه مع التعريف. ما معنى مع التعريف؟ تكون غدوة معينة، زرتك غدوة ماذا؟ معرفة، غير منصرفة، غير منصرفة. ايش المانع؟ العلمية مع التأنيث اللفظي، فيها تاء التأنيث. واضح يا اخواني؟ فالآن أزورك غدوة هذا منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف. وغدوة يوم الاثنين كذلك منصرف، إلا أنه لم ينون بسبب الإضافة. ويصلح أن تقول أزورك غدوة بدون إضافة، ويكون بالفتحة، لأنه ماذا؟ ممنوع من الصرف، والمانع العلمية والتأنيث اللفظي. يعني مثل عائشة، مثل ماذا يا إخواني؟ عائشة فيها تاء التأنيث. واضح هذا الكلام؟ قال: وبكرة بالتنوين وتركه على ما تقدم في غدوة، بالتنوين وتركه، وفي الطبعة الأخرى وبعدمه كما تقدم في التي قبلها. وهي أول النهار، وأول النهار من الفجر على الصحيح. على الصحيح يقول أبو النجاء: الخلاف بين أهل اللغة وبين أهل الشرع، فأهل اللغة قالوا من طلوع الشمس، وأهل الشرع قالوا من طلوع الفجر. طيب، البكرة من متى؟ شرعا من طلوع الفجر، ولغة من طلوع الشمس. واضح؟ قال: تقول أجيئك بكرة أو بكرة النهار. أجيئك بكرة، هذه ماذا يا إخواني؟ منونة منصرفة. وأجيئك بكرة بدون تنوين ماذا؟ ممنوعة من الصرف. أيش المانع؟ العلمية والتأنيث اللفظي، مثل ماذا؟ مثل غدوة. هذا معنى قوله بالتنوين وتركه، بالتنوين منصرفة، وتركه ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي. وسحرا بالتنوين إذا لم ترد به سحر يوم بعينه، التنوين إذا أردت به ذلك، وهو آخر الليل، وآخر الليل قبيل الفجر، تقول أجيئك يوم الجمعة سحرا، أو سحر يوم الجمعة، أو أجيئك سحرا من الأسحار. سحر يا إخواني مثل ماذا؟ مثل غدوة، تستعمل نكرة وتستعمل ماذا؟ معرفة ممنوعة من الصرف. إيش المانع لها هنا؟ هنا ما عندنا تاء ثانية. المانع العلمي والعدل، العلمية والعدل. قالوا معدول من السحر المعرف بأل، معدول من لفظ السحر المعرف ماذا؟ بأل. فيكون المانع لها من الصرف العلمية وماذا؟ والعدل، العلمية والعدل. والسحر متى يكون؟ آخر الليل قبيل الفجر. ماذا نستفيد من كلمة قبيل؟ يعني قريب من الفجر. هل هناك فرق بين قبل وقبيل؟ الجواب نعم، قبيل يكون أخص، أخص من قبل. قبل يعني وقت متسع، لكن قبيل يكون وقت ماذا؟ مضيق، أخص من قبل. فتقول أجيئك سحرا بغير تنوين، لأنه ممنوع ماذا؟ من الصرف. والمانع العلمية والعدل. قالوا معدول من السحر المحلى بأل. وتقول أجيئك سحرا بالتنوين منصرف، أو سحر ماذا يا إخواني؟ سحر يوم الجمعة أو سحر يوم الخميس، معرف أيضا منصرف. قال وغدا وهو اسم لليوم الذي بعد يومك، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. سقطت عندنا كلمة الذي، الذي أنت فيه. تقول أكرمك غدا، غدا اسم لليوم الذي بعد يومك. قال ابن الحاج الأولى أن يقول عقب يومك، لأن بعد ظرف متسع، وغدا اسم لليوم التالي ليومك. يقول الأحسن المصنف أن يقول اسم لليوم الذي عقب يومك، لأن كلمة عقب معناه أنه بعده مباشرة، وغدا هو فعلا اسم لليوم الذي بعد يومك مباشرة، بخلاف كلمة بعد. بعد ماذا؟ قد تكون بعده بيوم بيومين. فالتعبير بعقب يقول أحسن، بعد يومك الذي اسم لليوم الذي عقب يومك الذي أنت فيه. قال وعتمة وهي ثلث الليل الأول. تقول آتيك عتمة أو عتمة ليلة الخميس. العتمة هي ثلث الليل الأول، يعني تبدأ من بعد العشاء. العتمة من بعد العشاء ماذا يا إخواني؟ ثلث الليل الأول. تقسم الليل إلى ثلاثة أقسام فهي الثلث الأول. وصباحا وهو أول النهار. تقول أنتظرك صباحا أو صباح يوم الجمعة. سقط عندنا الهمزة أو. صباحا أول النهار، أول النهار من 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 الفجر إلى الزوال، لأن الصباح يقابله المساء، والمساء يكون من بعد الزوال، فيكون الصباح من طلوع الفجر إلى ماذا؟ إلى الزوال، وبعده يأتي المساء. ومساء بالمد وهو من الظهر إلى آخر النهار. تقول أجيئك مساء أو مساء يوم الخميس. من متى المساء؟ من الظهر إلى آخر النهار، إلى آخر النهار. قال أبو النجاة وقد يمتد إلى نصف الليل ويعقبه الصباح على ما تقدم، يعني المساء يطلق من بعد الظهر إلى آخر النهار، وأحيانا قد يمتد إلى نصف الليل. كل هذا يقال له ماذا؟ مساء. وأبدا وهو الزمان المستقبل الذي لا غاية لمنتهى. تقول لا أكلم زيدا أبدا أو أبدا الآبدين، فكلمة أبدا تستعمل للزمن ماذا؟ المستقبل. تقول لا أكلم زيدا أبدا أي في المستقبل، ولا تقول ما كلمت زيدا أبدا، كلمت في الماضي، لا، هي تستعمل ماذا؟ في المستقبل. وقوله أبد الآبدين قال أبو النجاة أي الموجودين، أبد الآبدين معناها الموجودين في الأبد، فكأنه قال لا أكلم زيدا ما دام أحد موجودا في الأبد. انتهى من عبد المعطي، يعني أبو النجاة ينقلها عن هذا الرجل. قال وأمدا وهو ظرف لزمن مستقبل، وفي النسخة الأخرى للزمان المستقبل. تقول لا أكلم زيدا أمدا أو أمد الدهر أو أمد الداهرين. أمدا يا أخواني هو بمعنى أبدا، أمدا بمعنى أبدا. قال أبو النجاة هو بمعنى أبدا، ولو قال الشارح هكذا لكان أقصر وأوضح. لو قال وأمدا وهو بمعنى ماذا؟ أبدا. وقوله أمد الداهرين أي الموجودين في الدهر، فكأنه قال لا أكلم زيدا ما دام أحد موجودا في الدهر. انتهى من عبد المعطي، نقله أبو النجاة. قال وحين واسم لزمن مبهم. تقول قرأت حينا أو حين جاء الشيخ وما أشبه ذلك من أسماء الزمان المبهمة، نحو وقت وساعة وزمان في النسخة الأخرى وأوان. والمخطأ نحو ضحى وضحوة وما أشبه ذلك من أسماء الزمان المبهمة، نحو وقت وساعة. يقول ابن الحاج عند قوله وساعة أي باعتبار اللغة، باعتبار ماذا؟ اللغة. وأما عند الفلكيين فهي مخصوصة بقدر معلوم، فالليل مع النهار منها 24. انتهى. يعني لفظ ساعة يا أخواني هل هو مبهم أو مختص؟ لفظ ساعة مبهم في أصل اللغة، مبهم، ليس معلوم الأول والآخر. تقول انتظرتك ساعة، كم الساعة هذه؟ ليست معلومة، مبهمة، مثل لحظة، مثل لحظة وبرهة ووقتا وزمانا. لكن عندنا نحن مثلا الساعة عندنا 60 دقيقة، فيكون ماذا؟ زمان مختص. وعند الفلكيين أيضا زمان ماذا؟ مختص. فقول أسماء المبهمة مثل ساعة أي في أصل اللغة، في وضع اللغة، يعني الساعة في وضع اللغة اسم ماذا؟ مبهم. قال واعلم أن هذه الأمثلة منها ما هو ثابت التصرف والانصراف كيوم وليلة. عندنا تصرف وعندنا ماذا يا إخواني؟ انصراف. نريد أن نعرف الفرق بينهما، التصرف وماذا؟ والانصراف. التصرف يقولون الظرف المتصرف، الظرف المتصرف هو الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، يستعمل ظرفا وغير ظرف، وهذا هو الأكثر. مثاله كلمة يوم. يوم هل نستطيع أن نستعمله ظرفا؟ هل نستطيع أن نستعمله ظرفا؟ الجواب نعم، نقول صمت يوما، مشيت يوما، اعتكفت يوما، هذا كله ظرف. هل نستطيع أن نستعمل يوما في غير الظرفية، نستعمله مبتدأ، خبرا، فاعلا، مفعولا، مجرورا؟ هل نستطيع ولا ماذا؟ فإذا سمع عن الظرف أنه خرج عن الظرفية إلى الابتداء، إلى الخبر، إلى الفاعل، إلى المفعول، هذا يسمى ظرفا متصرفا. إذن ما هو الظرف المتصرف؟ الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف. فتقول يوم الجمعة يوم سعيد، هنا مبتدأ وخبر. قل أعجبني يوم الجمعة، هنا فاعل. أحببت يوم الجمعة، هنا ماذا؟ مفعول. فرحت في يوم الجمعة، هنا ماذا؟ مجرور. هذا الظرف يسمى ماذا؟ متصرفا. ما هو الظرف المتصرف؟ الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف، وهذا هو الأكثر في أسماء الزمان أو في الظروف. الأكثر في الظروف أن تكون ماذا؟ متصرفة. طيب، ما هو الظرف غير المتصرف يا أخواني من هذا الشرح؟ الملازم للنص على الظرفية، لا يخرج عن الظرفية. وقالوا إذا خرج يخرج إلى صورة أو حالة واحدة، وهي الجر بمن. الجر ماذا؟ بمن. هذا بالنسبة ماذا؟ بالنسبة ليش؟ للتصرف. ما هو المتصرف؟ الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف. فما هو غير المتصرف؟ الملازم للظرفية، الملازم للنصب على ماذا؟ الظرفية. وإذا خرج خرج إلى حالة واحدة، وهي الجر بمن، ويسمى حينئذ شبه ظرف. سمى حينئذ ماذا يا إخواني؟ شبه ظرف. مثاله كلمة عند. عند لا تستعمل إلا منصوبة على الظرفية، وإذا خرجت تخرج إلى صورة واحدة، وهي الجر بمن. قال الله تعالى نزلا من عند الله. طيب، وهكذا. هذا واضح يا حسن؟ ما هو الظرف المتصرف؟ الذي يستعمل ظرفا وغير ظرف. ايش معنى غير ظرف؟ يعني يأتي مبتدا وخبرا وفاعلا ونائب فاعل ومفعول ومجرور، هذا معنى يستعمل ظرفا وغير ظرف. فغير المتصرف هو الملازم للنصب على الظرفية، لا يخرج. قالوا وإذا خرج، خرج إلى الجر بمن فقط، وحينها يسمى ماذا؟ شبه ظرف. هذا ماذا يا إخواني؟ هذا الكلام على ماذا؟ على المتصرف. بقي عندنا المنصرف. ما هو المنصرف؟ ما هو الظرف المنصرف؟ الذي ينون، الذي ليس فيه علة تمنعه من الصرف. ها؟ الذي ايش؟ الذي ينون، الذي ليس فيه علة مانعة من الصرف. تعرفون المنصرف؟ المنصرف وغير المنصرف، فالظرف المنصرف هو الذي ينون ليس فيه علة تمنعه من التنوين والجر ماذا بالكسرة، هذا يسمى منصرف. إذن نفرق يا إخواني بين متصرف وبين منصرف. فالظروف الآن يقسمها الشارح كفائدة، يقول الظروف منها ما هو متصرف ومنصرف. إيش معنى متصرف؟ يستعمل وغير ظرف. ما معنى منصرف؟ ينون ويجر بالكسرة، يعني ما عنده مانع يمنعه من الصرف. وغير المتصرف قلنا ما هو؟ الملازم للنصب على الظرفية أو الجر بمن فقط، مثل عند، مثل كلمة عند ومثل كلمة لدن ولدى. طيب، وسيأتي معنا أمثلة من كلام الشارح. أهم شيء أن نركز على ما معنى متصرف وغير متصرف، ما معنى منصرف وغير ماذا منصرف. قال: واعلم أن هذه الأمثلة ما هو ثابت التصرف والانصراف كيوم وليلة. هل يوم وليلة متصرف أو غير متصرف؟ ها يا أخي يوسف، متصرف، يعني نستطيع أن نستعمله ظرفا وأن نستعمله غير ظرف. هل هو منصرف ولا غير منصرف؟ يوم، هل ينون ولا ما ينون؟ إذن هو منصرف، لأنه ما في هناك مانع من عدم تنوينه. إذن يوم ثبت فيه التصرف والانصراف، تصرف ومنصرف. قال: ومنها ما هو منفي التصرف والانصراف، نحو سحر. نحو ماذا يا إخواني؟ سحر. متى؟ قال: إذا كان ظرفا ليوم بعينه فإنه لا ينون لعدم انصرافه، ولا يفارق النصب على الظرفية لعدم ماذا؟ تصرفه. يعني كلمة سحر متى تكون ماذا منصوبة على الظرفية فقط؟ إذا كان سحر يوم بعينه، سحر يوم بعينه، تقول جئتك سحرا، أي سحر يوم بعينه، بعينه بيني وبينه، هذا يكون غير منصرف للعالمية قلنا والعدل، وماذا وغير ماذا إخواني متصرف، لأنه يلازم حينها النصب على الظرفية. إذا استعمل سحر ليوم معين فيلازم النصب على ماذا؟ على الظرفية، وحينها يمنع من الصرف بسبب وجود علتين وهما العالمية والعدل، معدول من ماذا؟ من السحر المحلى بأل. قال: ما هو ثابت التصرف من في الانصراف، يعني متصرف غير ماذا؟ غير منصرف. كغدوة وبكرة إذا كان علمين، سقطت عندنا إذا كان علمين. غدوة وبكرة إذا كان علمين فيمنعان ماذا؟ من الصرف، وهما متصرفان، وهما ماذا يا إخواني؟ متصرفان، يعني يستعملان ظرفا وغير ظرف. ومنها ما هو ثابت الانصراف من في التصرف، نحو عتمة ومساء، يعني عتمة ومساء لا تستعمل إلا ظرفا وهي منونة منصرفة، فثبت لها التصرف ماذا؟ ثبت لها الانصراف وهو التنوين، ونفي عنها ماذا يا إخواني؟ التصرف لأنها لا تستعمل إلا ماذا؟ إلا منصوبة على الظرفية. عتمة لا تستعمل إلا منصوبة على الظرفية، وهكذا مساء. هذا واضح يا إخواني؟
لا إله إلا الله.
إذن ما هو ظرف الزمان؟ ما هو ظرف الزمان؟ اسم الزمان المنصوب بتقدير في. اسم الزمان المنصوب بتقدير في، قلنا وينقسم إلى اسمين، مختص ومبهم. فالمبهم ما دل على مقدار، على زمن ما مقدر غير ماذا؟ غير معين، غير معين. والمختص ما دل على مقدار ما ماذا؟ معلوم، مقدار من الزمان معلوم. والمبهم والمختص كلاهما ينصب ماذا؟ على الظرفية. وظروف الزمان كما سمعتم فيها ماذا يا إخواني؟ المتصرف وغير المتصرف، وفيها المنصرف وغير ماذا؟ وغير المنصرف. طيب، بقي معنا ظرف المكان. ظرف المكان الكلام عليه مثل ماذا؟ مثل ظرف الزمان. بدل ما تقول اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نقول ماذا؟ اسم المكان المنصوب بتقدير في. نقرأه قراءة حتى الشارح ما توسع فيه مثل هذا. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المبهم المنصوب باللفظ الدال على معنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية. فقوله اسم المكان خرج ماذا؟ اسم الزمان. وقوله المبهم، قوله يا إخواني المبهم، ما هو المبهم من أسماء المكان؟ ما هو المبهم من أسماء المكان؟ قالوا: المبهم من أسماء المكان ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل أمام. أمام من أين إلى أين؟ كلمة أمام من أين إلى أين؟ كل هذا أمامك إلى آخر الدنيا. وخلف كذلك، ويمين وشمال وفوق وتحت. فالمبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. والمختص ما له صورة وحدود محصورة، مثل المسجد، مثل البيت، مثل الحديقة. فالصب على الظرفية المكانية هو ماذا؟ المبهم. والمختص، والمختص يا إخواننا لا ينصب على الظرفية. كيف نعامله؟ نجره وجوبا بفي، فنقول: صليت في المسجد، سكنت في الدار. ولا نقول صليت المسجد ولا سكنت الدار. ما هو الذي ينصب من ظرف المكان؟ المبهم فقط. ومن ظرف الزمان كلاهما المبهم والمختص. واضح؟ فظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في. ما معنى تقدير في؟ قلنا تقدير معناها وهو الدلالة ماذا؟ على الظرفية. واسم المكان مثل اسم الزمان، إذا رفع أو جر خرج ماذا؟ خرج عن الظرفية، خرج عن الظرفية. تقول في المرفوع: مكان زيد مكان حسن. هنا مبتدأ وخبر، وتقول فرحت بمكان زيد مجرور، وأحببت مكان زيد مفعول به. قال وظرف المكان هو اسم المكان المبهم. لماذا قال المبهم؟ ليخرج المختص، فلا ينصب من ظروف المكان إلا المبهم التي سيذكرها المصنف. طيب، وهكذا الشارح. المنصوب باللفظ الدال على معنى الواقع فيه بتقدير معنى في الدالة على الظرفية، كما تقدم معنا تماما في ظرف الزمان. قال نحو أمام، وهو بمعنى قدام. تقول جلست أمام الشيخ، أي قدامه. أمام مبهم أو مختص؟ مبهم، لأنه ليس له صورة ولا حدود محصورة. وخلف، وهو ضد قدام. تقول جلست خلفك، بالطبع الأخرى يا إخواني، وهو ضد أمام. وخلف، وهو ضد أمام، بدل قدام أمام. وقدام، وهو مرادف لأمام. تقول جلست قدام الأمير. ووراء بالمد، وهو مرادف لخلف. تقول جلست وراءك. وفوق، وهو المكان العالي. تقول جلست فوق المنبر. وتحت، وهو ضد فوق. تقول جلست تحت الشجرة. وعند، وهو ظرف، سقط عندنا كلمة ظرف، وهو ظرف لما قرب من المكان. تقول جلست عند زيد، أي قريبا منه. ومع، وهو اسم لمكان الاجتماع. تقول جلست مع زيد، أي مصاحبا له. وإزاء، وهو بمعنى مقابل. تقول جلست إزاء زيد، أي مقابله. وحذاء بالذال المعجمة والمد بمعنى قريبا. تقول جلست حذاء زيد، أي قريبا منه. وتلقاء بمعنى إزاء. تقول جلست تلقاء الكعبة، أي إزاءها. وهنا بضم الهاء وتخفيف النون، اسم إشارة للمكان القريب. تقول جلست هنا، أي في المكان القريب. وثم بفتح الثاء المثلثة، اسم إشارة للمكان البعيد. تقول جلست ثم، أي في المكان، أي هناك في المكان البعيد. وما أشبه ذلك من أسماء المكان المبهمة عندنا، والأمكنة هذه زائدة، من أسماء المكان المبهمة نحو يمين وشمال وما أشبهه وما أشبه وما أشبه وما أشبههما. ناقص عندنا ها، أشبههما. انتهينا من هذا يا إخواني. ما هو ظرف المكان؟ هو اسم المكان المنصوب بتقدير ماذا؟ في، وينقسم إلى قسمين، مبهم ومختص. فالمبهم ما تعريفه؟ المبهم من أسماء المكان ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. والمختص عكسه، ما له صورة وحدود محصورة، مثل المسجد، مثل البيت، مثل الحديقة. طيب، فما هو الذي ينصب من ظرف المكان على الظرفية المبهم، والمختص يجب جره بحرف في الدالة على الظرفية. وأما اسم الزمان فالمبهم والمختص كلاهما ماذا؟ كلاهما ينصبان على الظرفية. والله أعلم. وإلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.